రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. ترحيل أكثر من 2000 مهاجر ولاجئ من ليبيا إلى السودان قبل نهاية هذا العام. ارتفاع نسبة الواردات عبر موانئ مصر إلى 200% خلال الأسبوعين الماضيين. لجنة أطباء السودان تكشف عن 37 إصابة متفاوتة وسط المتظاهرين في ذكرى أكتوبر يوم الخميس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. زارت دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية مساء أمس الأول اللاجئين والمهاجرين السودانيين الراغبين في العودة طوعا إلى السودان بمقر سفارة السودان في طرابلس، وستتكفل منظمة الهجرة الدولية بترحيل أكثر من 2000 مواطن سوداني قبل نهاية العام الجاري 2021. ويستمر برنامج ترحيل اللاجئين السودانيين الراغبين في العودة إلى حضن الوطن حتى العام المقبل، وفق ما أكد الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا. وتقوم السفارة السودانية بطرابلس بإيواء العشرات من اللاجئين إلى حين عودتهم للسودان المتوقع الأسبوع القادم عبر رحلات العودة الطوعية التي تنظمها منظمة الهجرة الدولية بالتنسيق مع السفارة والسلطات السودانية المعنية. وعبرت الوزيرة عن سعادتها بلقاء الشباب وقالت إنها حرصت رغم ضيق زمن زيارة طرابلس التي وصلت إليها في وقت متأخر من صباح الخميس للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، وطمأنتهم بأنهم سيجدون الرعاية المباشرة منها ومن السفارة إلى حين عودتهم إلى وطنهم معززين مكرمين، كما هنأتهم بذكرى ثورة 21 من أكتوبر. وأضافت السيدة الوزيرة قائلة لهم أنتم تمثلون جيل الشباب الذي أشعل فتيل ثورة ديسمبر المجيدة، وتستحقون التكريم والاحتفاء، مبشرة إياهم بمستقبل زاهر للسودان الذي سيساهمون في بنائه إلى جانب أبناء السودان الآخرين. طالب اللاجئون السودانيون بمخيم قوس أمير في شرق تشات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بضرورة استئناف توزيع الحصص الغذائية التي توقفت منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن، وتفاقم وضع اللاجئين إثر فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار وعدم انتظامه، مما زاد من معاناة اللاجئين، الأمر الذي تسبب في ظهور حالات سوء التغذية لدى الأطفال وحالات إكهات لدى الحوامل وحميات عند المسنين. الجدير بالذكر أن المركز الصحي يخدم هؤلاء اللاجئين، تنقصه الأدوية والمحاليل الوريدية المنقذة للحياة، وتنعدم تماما المكملات الغذائية للأطفال بعد الفطام. كشفت لجنة الأطباء المركزية عن استخدام القوات النظامية القوة والرصاص والغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في مواكب 21 أكتوبر رغم اتباع هذه المواكب للسلمية. وقالت اللجنة في تقرير أصدرته إنها رصدت 37 إصابة متفاوتة وسط المتظاهرين السلميين، وأفادت لجنة الأطباء يوم الجمعة بأن الثائر الذي أصيب بطلق ناري بالصدر أمام البرلمان بأم درمان وكانت حالته غير مستقرة قد أجريت له عملية استكشاف ناجحة وهو الآن منوم بوحدة العناية المكثفة. وأضافت بأن المتظاهر الآخر الذي يعاني من إصابة في اليد لا يزال بغرفة العمليات حتى الآن. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية تقرير إصابات مواكب الحكم المدني، وقال التقرير خرجت اليوم جماهير الشعب السوداني في مواكب مهيبة في الحلال والقرى والمدن لإحياء ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، وتأكيد بأن لا مجال للعودة للوراء إلى العهد الظلامي ولتحقيق أهدافها التي يتربص بها الأعداء من عسكريين ومدنيين وفلول وغيرهم الذين نسوا أن الردة مستحيلة وأن الشعب قد قال كلمته. وأضاف التقرير وعلى الرغم من اتباع هذه المواكب للسلمية إلا أن القوات النظامية استخدمت القوة والرصاص والغاز المسيل للدموع ضد الأبرياء، مما أدى إلى حدوث إصابات متفاوتة وسط المتظاهرين. قال عضو لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو واسترداد الأموال العامة الأستاذ وجد صالح في تغريدة على حسابه بتويتر: لا مقال في مقام هذا الشعب بخلاف تجديد العهد والوعد بأن نظل خدام لشعبنا وأن لا ننسى أن هذه الشوارع هي التي حملتنا لمواقع المسؤولية وأهدافها ومطالب واجبة التنفيذ. وأضاف: شعب عظيم ومعلم، واهم من يظن أن بمغدوره سرغت أحلامه ووصلت الرسالة وقالها شعبنا. انتهى. قال السيد مرغني موسى وزير النقل في تغريدة له يوم الخميس على تويتر عقب مواكب دعم الانتقال المدني والتي شارك فيها، قال: تستمر الثورة في مدها الذي لا يخبو وتتكرر الأيام الخالدة وبزخم أكبر ومعاني أسمى تعبر عن اختلاف هذه الثورة المجيدة عن جميع الثورات ببسالة شبابها وشاباتها وتمسكهم بمطالبهم وطول صبرهم وبعد نظرهم. وأضاف: تأتي هذه المواكب والسودان يمر بفترة حرجة على المستوى السياسي والأمني، ولكن يؤكد الشعب السوداني العظيم أنه صاحب القرار الأول وبيده الكلمة وأنه الضامن الأوحد للثورة والحادب عليها وقائدها نحو كمالها. نتطلع أن تعود إلينا هذه الأيام المجيدة، والسودان قد خطى خطوات راسخة في مسيرة إكمال مهام الانتقال وإصلاح مؤسسات الدولة وإرساء قواعد الحكم المحلي، وأن تعود هذه الأيام عظيمة الرمزية وجزوة الثورة لا زالت متقدة في صدور شباب وشابات الوطن. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجة. طالبت شبكة نساء النيل الأزرق بضرورة فتح فرص التدريب وبناء القدرات للمرأة وإكسابها المزيد من المهارات التي تعينها في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة لمقابلة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بجانب منح المرأة حقوقها في المشاركة السياسية خاصة في مواقع اتخاذ القرار حتى تتمكن من إيصال صوتها وطرح قضاياها وهمومها وإيجاد الحلول اللازمة. وأكدت الأستاذة جواهر إبراهيم محمد رئيس شبكة نساء النيل الأزرق في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن مشروعات تمكين المرأة اقتصادياً تسهم في إحداث التغيير المنشود، خاصة وأن المرأة العائدة من مناطق اللجوء والنزوح هي أكثر حاجة. وجددت مناشدتها لكافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بجانب منظمات المجتمع المدني لدعم مشروعات المرأة في كافة المجالات، وامتدحت جواهر شركاء الشبكة والمانحين لوقفتهم القوية مع برامج ومشروعات الشبكة كاشفة عن حزمة من المشروعات في الفترة القادمة بالتركيز على أمهات الأيتام والأرامل والمرأة الريفية. ارتفعت نسبة حركة دخول الشاحنات عن طريق معبر أشكيت الحدودي بين السودان ومصر إلى 160%، وقفز عدد الشاحنات يوميا ما بين 80 إلى 85 شاحنة مقارنة بنحو 40 شاحنة قبل الإغلاق. ووصلت إلى الخرطوم حمولات تبلغ نحو 650 طن من الدقيق، إضافة لعبور ما بين 10 إلى 20 بص للركاب يوميا. وقال مدير معبر إشكيت الحدودي اللواء عباس الكردي إن إدارة المعبر تعمل على تسريع إنفاذ الخطة الخاصة وتوسيع المواعين الخدمية، وأضاف أن الحظيرة الجمركية مهيئة ويمكنها استقبال أي زيادة في عدد الشاحنات، ولفت إلى أنهم يعولون على دخول المزيد من شاحنات السلع الاستراتيجية. وفي ذات السياق أعلنت غرفة المستوردين أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط ارتفعت نسبة استيراد البضائع عبر موانئ مصر إلى 200% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وتوقعت الغرفة أن تصل نسبة الواردات إلى نحو 400% مع نهاية الشهر الحالي. وأضافت أن هنالك كميات من الدقيق ووصلت إلى البلاد، كما تم التنسيق ما بين وزارة التجارة وشركات مطاحن الدقيق في ذلك، وشددت على ضرورة تهيئة الكافة لمقابلة زيادة الضغط. وكشف رئيس غرفة المستوردين شهاب الطيب أن نسبة استيراد البضائع ارتفعت إلى 200% خلال أسبوعين، وبدأ المستوردون إدخال كميات من شحنات الدقيق والسلع الأخرى إلى الخرطوم بعد تفاقم أزمة الخبز وخروج أكثر من 80% من المخابز من دائرة الإنتاج بالتزامن مع أزمة إغلاق شرق البلاد. نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال يونيسيف أمس بقاعة الإدارة العامة للشؤون الدينية بالولاية جلسة تنويرية استهدفت 30 من أئمة المساجد والدعاء بمدينة الفاشر حول حمى الضنك والتهاب الكبد الفيروسي. وأكدت ممثلة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة حسنات النور حمد حسب الله أهمية الدور الذي يطلع به أئمة المساجد والدعاء في تمليك المجتمع الرسائل الصحية وتبصيرهم بما يحيط بهم من خطورة انتشار الأمراض في سبيل الوقاية منها، مشيدة بمنظمة اليونيسيف لدعمها المتواصل لبرامج وأنشطة الوزارة. من جانبها أشاد مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن إسماعيل إسحاق بوزارة الصحة لتعاونه مع إدارته خاصة فيما يتعلق بتمليك الأئمة والدعاء المعلومات العلمية الصحية الصحيحة لنشرها عبر منابرهم الدينية المختلفة. وكشفت مديرة إدارة تعزيز الصحة سهيلة محمد علي خلال حديثها بأن الأمراض والأوبئة المنتشرة بالولاية أدت إلى ظهور حالتين لفيروس كورونا بمركز العزل بمدينة الفاشر، بالإضافة لتزايد معدلات حالة الإصابة بمرض الملاريا بصورة كبيرة بعدد من المحليات، بجانب ظهور وباء حمى الضنك بمدينة الفاشر، مشيرة إلى ظهور وباء التهاب الكبد الفيروسي في منطقة الشنق الطوباي التابعة لمحلية دار السلام، فضلا عن منطقة كتور بمحلية طويلة مستعرضة طرق انتقال الأمراض سالفة الذكر، مشددة على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل مكافحتها باعتبار أن الصحة مسؤولية الجميع. التقى الأستاذ خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان بمكتبه وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا برئاسة مدير مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين جايكا وولاية شمال كردفان في العديد من المجالات بالتركيز على مشاريع مياه الشرب والصحة. واستعرض الوالي قضايا المياه الريفية والمدن وكيفية النهوض بها باعتبار مياه الشرب من الأولويات التي تسعى الحكومة جاهدة لإيجاد المعالجة الجذرية لها، متطرقا للجهود الجارية والخطة التي وضعت لمقابلة حاجة المواطن من المياه ومساعي حكومة الولاية لنقل المياه من بربر إلى الأبيض، مثمنا دعم جايكا للعديد من المشاريع الخدمية والتنموية. وأكد وفد الوكالة اليابانية جايكا استعداد الوكالة للتعاون مع الولاية للعمل في مشاريع المياه وتقديم كل ما بوزعها للولاية. أصهر تقرير فيروس كورونا رقم 518 للحالات المشتبهة والمؤكدة بوزارة الصحة ليوم أمس الخميس عن تسجيل 18 حالة وفاة، منها 13 بولاية الخرطوم وحالة واحدة في الجزيرة وحالة في القضارف وثلاث حالات بولاية نهر النيل. وأشار التقرير إلى تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا، مؤكدة منها 124 حالة بولاية الخرطوم، 44 حالة بنهر النيل، و11 حالة بالشمالية، وحالة واحدة بولاية شمال كردفان، وأربع حالات في ولاية الجزيرة، وثلاث حالات في ولاية كسلة، فضلا عن وجود 1037 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. الخبر الأخير في النشرة، يفتتح السيد وزير الثقافة والإعلام فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته 16، وذلك مساء أمس الجمعة في تمام الساعة 7 مساء بأرض المعارض ببري، ويستمر المعرض من 22 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل. والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
نوح مستمعين الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 5 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية. والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي يسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم. اللي قد شوية ذكرناه، البلازموديوم بخذ جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. الجن بيندري لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض أننا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه كيروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى تعمل أنيميا، تعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس كون الزول يقول عنده وردة ولا عنده مخدية ولا عنده حمى ولا عنده كذا ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زبط جاءه ويعرف طوال الصيدلية اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجة اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومة. الملاريا بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما يعالج الملاريا. عشان كده خلاص سيجا الكلوروكين ما في يعني بيجي ما بعالج الملاريا جابوا دواء ثاني الليلة صير كم يعني أكثر من 10 تخيل يعني عشان كذا من الضروري جدا إنه ما يزول بزيادة هم طوال يجينهم عندي ملاريا يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له وبعد ذلك إذا طلعت في ملاريا موجبة بتاعت الملاريا موجبة بعد ذلك يقول له عنده الملاريا أي فطورة ثانية الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الأسباب الأخرى وبعد ذلك بديهم العلاج بتاعت الملاريا. طيب هل إحنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقاية لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا إنه البعوضة بتمشي تلسع زول تهرب من دمه كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي يتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي يدي له زول تاني. هذا بالشغل جينا نحن أهم شيء إننا نكافح البعوض عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي ينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة إحنا الخط الأول نستخدم الناموسية دايما الناموسية تربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا مشكلة. دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا من الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتير يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك راحة كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار مغطية فيها ونغسلها من بذرة ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نسكن البرك بدل تتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده. وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة فيها الأوساخ برضه فيها نسبة رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نمشينا نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعمل رش الرش بتاعت المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الطب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا خاصة المعسكرات الناجحين بيقول لنا والله ما عندنا بروح نشتري ناموسية وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبولنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي دفاع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا. كنت بقول لنا يا جماعة ودي على الراس دي كم الناس قالوا لي لا والله ما عندي شعر. قلت لهم الإشهال دي كم قالوا لي والله ما عندي شعر. قلت لهم الاستفراغ دي كم قالوا ما عندي شعر. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاج يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية طالما أصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحاجات الثانية. يا جماعة بالضروري جدا إن الزول يشتري ناموسية من الضروري جدا. يا ما قدرت يشتري ناموسية استخدم التوبة العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظة رجل عيالك تحت الناموسيات. أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسيات. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها عن وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمى. دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت الملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذا الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله. عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحته بتاعت البرك برضه تقدر تعمله. عشان تردم البركه الصغيره صغيره الموجوده في الحله برضه اذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعه اذا احنا قارنا بالكف او القيمه بتاعت المرض بالجهد اللي ممكن نبذل عشان نكافحه يا جماعه ما في تكافؤ. بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحاجات دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحاجات الكبيره كبيره دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزاره صحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه يكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حاجات كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن ما مرض الملاريا ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 23 أكتوبر من العام 2021. ترحيل أكثر من 2000 مهاجر ولاجئ من ليبيا إلى السودان قبل نهاية هذا العام. ارتفع نسبة الواردات عبر مواني مصر إلى 200% خلال الأسبوعين الماضيين. لجنة أطباء السودان تكشف عن 37 إصابة متفاوتة وسط المتظاهرين في ذكرى أكتوبر يوم الخميس. وزير الثقافة والإعلام يفتتح فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته 16 بأرض المعارض ببري ويستمر حتى أكتوبر من الشهر الجاري. ولولاية شمال كردفان يلتقي بوفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إطار التعاون المشترك والتركيز على مشاريع مياه الشرب والصحة. 18 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، منها 13 حالة في الخرطوم وحالتين في كل من الجزيرة والقضارف وثلاثة بولاية نهر النيل، و187 حالة إصابة مؤكدة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.